ما زلنا مع القاعدة الكبرى الكلية، والقاعدة الأولى، وهذه القاعدة التي تندرج تحتها مسائل كثيرة جدا، قاعدة الأمور بمقاصدها، كما بينا بعض الأمثلة في المحاضرة السابقة. تندرج تحتها مسائل كثيرة جدا، من أهم هذه المسائل أو أولها أصل هذه القاعدة، أساس هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة. فالقاعدة مستندة للأدلة، هذه هي أقوى القواعد. القواعد تستند للأدلة، بتكون أقوى القواعد لأنها مستندة للأدلة. الأصل الأول من الكتاب قاعدة الأمور بمقاصدها، أو الأدلة استدل بها في هذا الباب، قوله تعالى: وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال: وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. عندما يقول مهاجرا الله ورسوله، يعني نيته الله، نيته رضا الله وأيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فترتب وقوع الأجر على الله جل في علاه لإخلاص النية لله جل في علاه أنه هاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فهنا فيه الكلام على الإرادة، وهو مؤاخذ بهذه الإرادة، يعني هذه الإرادة هي المترتب عليها الأحكام. فلذلك قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقوله تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ورضى الله عنك، رضى الله عنك أحمد، أحسن الله عليك. وقال تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لذلك قلنا مسائل الطلاق متنوعة على هذا الباب، يعني هذه القاعدة مهمة جدا داخلة في هذه المسألة. لا نقول أصلا المسائل مرتكزة على إرادته، لما يقول لها أنت طالق أراده أو لم يريده، إحنا أصلا بنغلب التصريح هنا على النية في هذا الباب لوجود الأدلة على ذلك، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لكنها داخلة في كل شيء، لا يمكن أن تترتب الأحكام إلا على نية صحيحة في هذا الباب. أقول: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالأصل والشاهد هنا في قولي تريدون وجه الله، ففيها أصلا الإرادة، يعني تنصيب النية على ما يريد حتى يترتب عليه الثواب أو العقاب. وأيضا من الكتاب، من الأدلة في الكتاب، قول الله تعالى: وما يريد ثواب الدنيا نؤتي منها وما يريد ثواب الآخرة نؤتي منها، كلها مدارها على من أراد، كما ورد الأحاديث الكثيرة على مسألة ابتغاء وجه الله جل وعلا، يعني وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وهذا أيضا في هذا الباب، يعني أن تكون للنية المسبقة ليرتب عليها الحكم. وفي قوله تعالى: كان يريد حياة الدنيا وزينة وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترتبت الأحكام هذه بأسرها على أنه أراد الحياة الدنيا وزينتها. الدنيا تغر أي أحد، والدنيا تؤثر تأثيرا بالغا في من يسعى خلفها، تلجئ إلى أن يبيع كل الآخرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان، فمن انتفع بواحدة أضر بالأخرى، من انتفع بواحدة أضر بالأخرى. ومن ذلك ما قال الله تعالى: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني هو ارتضى باع نفسه لربه جل وعلا، نيته يبتغي بذلك وجه الله، نيته يبتغي بذلك وجه الله جل في علاه. حبيب مهاز أحسن الله عليك، يبتغي بذلك وجه الله. أحمد الله يحفظك. فإذا العمل أصلا عند الله جل في علاه لا يلقى قبولا إلا إذا ابتغى صاحبه وجه الله جل في علاه. قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، كل ذلك نم على الإرادة، يريدون وجه الله، يريدون وجه الله. ومن أراد شيئا أراد الله له، من أراد الله أراد الله له ما يريد. مثل الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه مسألة من الأهمية المكان. وزان كل شيء في القبول والرد والثواب والعقاب كله على النية. قال تعالى: وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن ذلك أيضا في قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي قوله تعالى: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال الراغب في معنى الابتغاء: وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود. ابن فارس قال: الباء والغين والياء أصلان أحدهما طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد. فمن أول بغيت شيء أبغيه إذا طلبت، وقال بغيتك الشيء إذا ضربت لك، أبغيتك الشيء يعني إذا أعنتك على طلبه. بأتي أيضا في ذلك الكلام على الشاكلة، والشاكلة المقصود بها النية، والآية واضحة. قال: كل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته. البخاري نفسه قال: كل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته. وهذا تفسير لقوله تعالى: كل كل يعمل على شاكلته، بحث أداة التفسير. فالشاكلة معناها النية، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المسألة دائرة على النية كما قلنا قربا وبعدا. المسألة دائرة على النية والإرادة، أيضا ثوابا وعقابا المسألة دائرة على النية والإرادة، أيضا صحة وبطلانا المسألة دائرة على النية والإرادة. أما الأدلة من السنة فكثير، هذه المسألة الأولى تتعلق بالباب. المسألة الأدلة الثانية حقيقة الأمر، هناك أدلة كثيرة على للاحتجاج بهذه القاعدة، لكن أعظم هذه الأدلة في السنة هو حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا حديث له مكان عظيم جدا في الإسلام، كما قال بعضهم هو ثلث الإسلام. سيد الأدلة في ذلك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا هذا الحديث قال فيه علماء الإسلام هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، اتفق العلماء على صحته وترقت الأمة هذا الحديث بالقبول. ولذلك البخاري صدر كتابه الصحيح به وأقامه مقام الخطبة، له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا فهو باطل، كأنه أراد أن يقول ما قاله الإمام مالك عندما قال له: يعني ألم ترى الموطئات، هذا موطأ؟ وش قال؟ قال: ما كان الله، قال: ما كان الله يبقى. لذلك البخاري صدر بابه وكتابه بهذا الحديث العظيم، وكأنه أشار لكل مصنف أن يتأدب بين هذا كتابه بهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه أن الأعمال بالنية، وأن العمل يكون قائما مستمرا مستقرا بالنية. وهذا الحديث هو أحد الحديث التي عليها مدار الدين. روى العلماء عن إمامين جليلين من أئمة الإسلام، عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما أنه ثلث العلم وثلث الإسلام، ولأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها مستقلة. ولذلك كانت نية المؤمن خير من عمله، وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح. وقال البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. قال عبد الرحمن المهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. إنما الأعمال بالنيات، وهنا إنما الأعمال بالنيات لا بد من تقدير حتى يفهم الحديث، إنما العمل بالنيات، إنما الكل مما نوى، إنما الأعمال بالنيات العمل موجودة. يعني لو قلنا إنما الأعمال تواجد الأعمال بالنيات، الأعمال موجودة، هو يقوم يصلي يتصدق يصوم، يبقى مع ذلك إنما صحة الأعمال وفساد الأعمال بالنية. يعني يصح العمل أو لا يصح بوجود النية، يصلي فرض يصلي نفل حتى يميز العبادات عن العبادات كما سيأتي. وأيضا قد يقال بصحة التقدير في هذا الباب، إنما قبول الأعمال مرديها بالنية، لأن النية هنا معناها الإخلاص لوجه الله الكريم، معناها الإخلاص لوجه الله الكريم، فيكون التقدير هنا إنما قبول الأعمال بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا شركاء عن الشرك، فأنا عمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته وشرك. ولذلك قال من رأى الله به، من سمع الله به، وقال أول من سعر به النار عالم ومتصدق ومجاهد، يقال له فيما يعني قد ما فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول له الله جل وعلا قد فعلت ذلك وقد قيل، فيزج به في نار جهنم. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فانظر هنا ترتب الأمر أيضا عن النية، وإن كان العقاب قد عم لعموم قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن مع ذلك فإنه يقول بأنه وإن مات البعث يكون بعثا على النية، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. لذلك قال الحافظ حجر في هذا الحديث أن العمل تعتبر بالنية، وقال النووي أن يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، كل على حسب نيته. وهذا يرد إلى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. نعم، وهذا أيضا توقف الأمر عند البعث والنشور على النية. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عائشة، حديث عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم. لا هجرة بعد الفتح، فيها دلالة واضحة جدا هنا على هذا الباب عندما صرح وقال ولكن جهاد ونية، حتى الجهاد أصلا لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بنية، ما في. قال رسول الله رجل يقاتل الحمية يقاتل الجاع لذلك في سبيل الله، قال لا شيء، قالوا ما له؟ قال ليس له شيء. قالوا هل له عند الله من أجل؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وابتغي به وجهه. ومن الأدلة لهذه القاعدة الأمور بمقاصدها، يعني قلنا أغلب مسائل الطلاق والنكاح كلها على مسائل الأمور بمقاصدها، أغلب عقود البيع والشراء كلها تتوقف على الأمور بمقاصدها، وهذا ضربنا له أمثلة وسنضرب له أمثلة أخرى إن شاء الله بعد المباحث المهمة في هذه المسألة، لا سيما مبحث الاندراج. قال عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وعن معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم جميعا قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وقال ابن حجر هنا في هذا الباب فان المتصدق اجر ما نواه سواء صادف المستحق او لا يعني له الاجر، لكن يبقى لنا هنا امر اخر، وش هو؟ الدكاتره. اذا قلنا بانه هنا وضع المال في غير موضعه، في غير ما هو مطلوب، الحافظ حجر يقول في حديث لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن، نعم. فهذا الباب، نعم. قال ابن حجر ان للمتصدق اجر ما نواه صادف المستحق او لم يصادفه، فجعل الامر في دائرته على ايش؟
على النية.
على النية، ممتاز. طب الآن أنا السؤال بقى في هذا الباب لابد أن يتأتى، يعني إذا قلنا إبراهيم رضي الله عنك يا حبيبي، إذا قلنا هنا المسألة على النية، أعطى مالا في غير محله، يعني أعطى الزكاة لغني، هل تجزئه أو لا تجزئه؟ أنا أريد بقى الإخوة الدكاترة هم اللي يجيبون يفصلوا لي المسألة هنا مع تطبيق القاعدة في هذا الباب. رجل الآن عليه زكاة، فذهب الرجل غني فأعطاه المال، خلاص تبين أنه غني، تبين له أنه غني، طبعا بعد ما أعطاه، نعم.
العمل النية صالحة لا تصلح هذا العمل؟
ما أنا أريد بقى هنا أنظر في هذا الباب، لأنه شوف الحفظ حجر قال له لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، فمعن ابنه. قال ابن حجر أن المتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أم لا، وهي تفسير هذا وتطبيقه عمليا.
يعني شيخنا إنما العمل بالنيات يستثنى من هذا الأمر إن هو يؤجر، لكن يعني لم يضع الزكاة في محلها فلا تسقط عنه الزكاة، لكنه يؤجر على نياته.
طب كيف هو الحافظ يقول المتصدق أجر ما نواه صادف الحق أو المستحق أو لم يصادف؟
وهو الأجر سيدنا بعد له الثواب، ولكن لا تسقط.
طب زي أصلا هي الآن هي تصح الأول؟
لا، على قول الإمام أبي حنيفة تصح
هنا
وهو قول بعض.
طيب أنا أترك لك المجال تتكلم مع دكتور محمد، بس لحظة، أنا اللي أنا أريده الآن أو احنا نقول لابد ان عشان نتكلم في هذه المساله نقاشا، اولا نبين العلاقه بين القبول والصحه، هذا اول شيء. والامر الثاني نتكلم عن هذه القضيه، اعطاء الزكاه لغني تصح ولا ما تصح، مع الكلام على القبول والصحه والعلاقه بينهما، ثم بيان وجهه من قال بانها تصح وتجزئ عنه. هذا مدار النقاش. هل لكم ان تفعلوا معي ذلك رفقا؟ ممكن؟
نعم.
الآن أنا منتظر كل دكتور فاضل يناقش في المسألة دي، يأتي بها بالنقاط الثلاثة التي تكلمت عنها.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
لما لا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى فلله كرف القرآن الأصناف الثمانية الذين نوزع لهم الزكاة، إذن يجب عليه أن يتحرى اللي هو الرجل غني أم فقير قبل أن يقدم له الزكاة. إذا قدم الغني مع علم أنه علم بذلك فهذا لا يقبل الزكاة، لا يقبل هذا.
طيب ما زلنا، أنا أريد تفصيل الكلام الذي بيّنته على يعني على النقاط التي قلتها. طيب خلاص، خليني أنا أسألكم أسئلة مباشرة وإجابتكم تصل إلى ما أريد. ما العلاقة بين الصحة والقبول؟ تفضلوا.
النية.
ممتاز ممتاز، وش العلاقة بينهم؟ أنا معك. النية هي رأس الأمر في القبول أو الرد، والنية أيضا هي رأس الأمر في الصحة والفساد.
وبما أن الفقر شيء خفي يعني لا يمكن أن يظهر، فإن ظهر له أنه فقير وأعطاه بنية أنه فقير فإنها تجزئه.
طب هذا أنت هذا توجه كلام الحنفية الآن، أنا أريد النقاط الثلاثة مرتبة، القبول والصحة، العلاقة بينهما، ماشي، القبول والصحة، العلاقة بينهما، ثم بعد ذلك الكلام على ترتب الأحكام على وجود الوصف المنطبق شرعا فاهم، وعدم وجوده في هذا الباب. والنهاية يقال توجيه كلام ابن حجر في هذا الباب يقول: وأنه المتصدق له أجر ما نواه، صادف بذلك المستحق أم لا. خل بالكم القاعدة هذه قاعدة مهمة جدا، تدخل في كل عملكم أنتم حتى. يعني نشوف، أنا قلت من خطر هذه القاعدة هي المسألة على مسألة إيش؟ مسألة طلب العلم. مسألة طلب العلم مداره كله على إيش؟ على النية. يعني طلب العلم أسه وأساسه وركنه الركين النية. طيب أنا، طيب خلاص ماذا أفعل؟ طيب العلاقة من القبول والصحة، أقول كل مقبول صحيح والعكس، يبقى بينهما عموم خصوص، بينهما عموم خصوص. كل مقبول صحيح إيش يعني؟ إيش يعني؟ لا يمكن أن يقبل العمل عند الله جل وعلا إلا أن يكون صحيحا مع وجود الإخلاص، صح؟ وهذا أصله في قولي أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه، قال إذا كان عمل إخلاصا دون الصواب لم يقبل، وإذا كان عمل صوابا ولم يكن إخلاص لا يقبل. اقرأوا قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيبقى إذن القبول لابد له من الصحة، لا يقبل الله العمل أبدا إلا أن يكون صحيحا وابتغي به وجهه. والصحيح هو المتابع في السنة، الشرط الأول أو الشرط الثاني. الشرط الأول يكون إخلاصا لوجه الله الكريم. يبقى كل مقبول صحيح ولا عكس. فإن سألت طب والعكس كيف؟ ولا عكس، أقول بأنه قد يشرب الخمر فتطلب يطالب بالصلاة، ولابد أن يأتي بها على أركانها وهيئتها وشروطها، ولا يقبل منها لا صرف ولا عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة من شرب الخمر 40، إن الله لا يقبل صلاة من شرب الخمر 40. فإذا نحن نقول هنا في هذه المسألة القبول لابد أن يكون صحيحا، وصحيح لا يستلزم القبول. هذا أول شيء في هذا الباب عندما قال لك ما نويت. طيب هنا عندنا إشكال، أعطى المال للغني، والله جل في علاه قال: إنما صدقات الفقراء والمسكين العاملين عليها. أما الأجر، قد نقول الأجر يأخذ الأجر وإن لم يكن العمل مقبولا، قد يكون مأجورا بصدق النية، لأن النية وصدق النية وحدها لها يعني لها أجر. لكن نحن نقول لما أعطاه للغني هل هو صنف من الأصناف؟ هل هو صنف من الأصناف؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هو صنف من الأصناف. الغني ليس صنف من الأصناف، لذلك قال الحمد لله على غني. نحن نقول يؤجر على ذلك لأنه قال لك ما نويت، لكن العمل لا يقبل، يعني لا يجزئه. وكيف يجزئه وهو وقع في غير محله؟ كيف يجزئه وهو وقع في غير محله؟ يعني الصحيح أن نقول بأنه الوصف غير مطابق. احنا قلنا أي عبادة، والعبادات توقيفية لا يخفى على أمثالكم الدكاترة، العبادات توقيفية، فأي عبادة لا يمكن أن تقع موقع الصحة أو البطلان من البطلان إلا إذا انطبق الوصف الشرعي عليه. وانطبق الوصف الشرعي غير موجود في الغني، الغني ليس من أهل الزكاة، فالصحيح أنها لا تجزئه، الصحيح أنها لا تجزئه. كمن ذهب يعطي الزكاة وسرقت منه دون يعني أن يدري، فعليه أن على الراجح فعليه أن يخرج غيرها. فهنا نقول لما تصدق على الغني لا تجزئه. طب يؤجر؟ نعم يؤجر، الأجر موجود، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، يؤجر عليها لكنها لا تكون صحيحة في هذا الباب. وهذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا. لذلك كل من كان عليه زكاة واجب عليه أن يتأكد أنه أعطاها لمحلها بيده، يعني واجب أن يتأكد من ذلك. أنا حتى جميع مش سعداني موتاني فأريد النقاش. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة المهمة حديث سعيد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، في قوله: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. وذلك ابن حجر قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها مقيدة بابتغاء وجه الله. وهذا هذا الشاهد من الحديث في هذه المسألة أنه ترتب على الأجر ترتب الأجر على ابتغاء وجه الله على الإخلاص. ولأن العمل لا يقبل إلا بذلك، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتعلق الأجر بحصوله بابتغاء وجه الله جل في علاه، يعني الإخلاص لله جل في علاه. يقول مدق العيد: وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله الكريم، هذا في الدنيا وفي الآخرة. وما أتيتم من زكاة قال الله تعالى يبتغون بها وجه الله إلا أنه قال في الآية: فأولئك هم المضعفون.
دكتور لو سمحت رقم الصفحة التي نقرأ منها الكتاب.
أنت معك أي كتاب؟
مؤسسة الرسالة.
ممتاز. الصفحة 136
136 إن شاء الله.
الله يجزيك. وأيضا من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال، بس أنا أعرف أنه الكتاب نعم هو معك جيد. كتاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه المسألة ليست صريحة في الباب الذي نحن فيه بصدده، نحن ندلل بهذا الحديث على أنه أساس للقاعدة الأمور بمقاصدها، فهو الانتزاع فيها إما بتفسير العلماء وإما بقراء. قال الإمام النووي: ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب، واعتبار القلب يبقى المقصود به النية على مراده، وصح النية على ذلك بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا هذه الحديث كلها التي مرت كلها يعني تنم على الأمر الواحد ألا وهو مدار الأحكام على النوايا، ويكون بذلك الأمور بمقاصدها. وحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل قاتل لابد يكون في النار. نعم. ولذلك زيد بن ثابت وابن عباس قال: لا توبة للقاتل. والحقيقة قتل النفس أو قتل الغير هذه هلكة ليس بعدها هلكة، وتعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح خلاص شعرف على الهلاك. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص فعل القلب، فأخذ بالنية هنا. وطبعا مسألة أنه يأخذ بالنية هذه أيضا فيها مسرح آخر، كيف يأخذ بالنية والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع أمتي الخطر، قال: النار تجاوز أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أنه يقول في دلالة المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون أثما وإن لم يفعل ولا تكلم بها. وده طبعا فيه يعني حقيقة الأمر فيه اختلاف بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أريدنا الآن منكم من الدكاترة البحث في كيفية النظر إلى الحديثين ففي ظاهرهما التعارض. أريد الآن كيف حل هذا الإشكال، لا سيما هذا موفق فيه ممتاز العزم والحرص والحرص ماشي ممتاز، يقال عمل القلب وليس النية، والنية أعظم عمل القلب. نعم. أنا أريد بس مناقشة من الدكاترة فقط، كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهنا لم تعمل ولا تتكلم، فقط مدار الأمر في العقاب قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. بالله أنا أريد، أنا ما أحب دكاترة يصمتون المحاضرات العلمية، يعني ثراؤها في النقاش، في ما في مشاكل الإنسان يناقش حتى ولو كان قد فاته فهم المسألة أو حتى فاته التوفيق في إتقان المسألة يتقنها بالنقاش. أولا قبل أن تناقشوا أنتم، السؤال واضح؟ السؤال واضح؟
فإن الأمر ما بين الأمرين يختلف.
فأنا أريد إجابة الأول قبل الإجابة، السؤال واضح للجميع ولا لا؟
نعم نعم.
ماشي.
حضرتك تريد الجمع بين الحديثين اللي هو الأول كان حريصا على قتل صاحبي والثاني
هذا حريص، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العقاب رتب على النوايا. هو الآن العقاب رتب على النوايا وإن لم يكن هناك فعل. قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل صلى الله عليه وسلم، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هو أخذه عليه، أخذ عليه
العزم
على النية. طيب عندنا حديث ظاهر بقى. طيب لحظة بس، عندنا حديث ظاهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبين بين العقاب هنا
أو تتكلم في الحديث الثاني ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم.
عندما يلتقي المسلمان بسيفهما فهنا عمل، كان هناك عمل، كان في فعل دل على النية المبيتة أو النية التي موجودة في القلب.
ما يعني أنت تقصد يعني رحمك الله تقصد بذلك أنه إشهار السيف والمحاذاة به فيه عمل صحيح؟
فيه عمل، فيه فعل.
طيب لكن
فيه فعل دل على
كلام رصين ومتين، لكن الإشكال الذي يرد عليك فيه أن ترتيب الحكم من الشارع، يعني أن السلام رتب الحكم على حرص القلب لا على تحرك السيف. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، على قتل صاحبه. أنت في طيات كلامك أيضا قد 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 بينت إجابة وجيدة، لكن ارجع لها كده واستحضرها وقلها مرة ثانية تريدها سهلة في هذا الباب. هذه المسألة حيرت كثير من العلماء، بعض ما قالوا العزم لا يحاسب عليه، العزم لا يحاسب عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحديث صريح محكم، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها، وهذا في نهاية حديث نفس. بعضهم قال بذلك، قال فالعزم لا 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 يؤخذ عليه المرء. قلنا هذا حديث، قال الحديث هذا ليس يعني هذا حديث على العمل، لأنه ما دار في الخلد في القلب نضح على الجوارح بالتحرك بالسيف. وزي قال إذا التقى، والالتقاء هنا حرص على القتل، فيكون الأمر دار على العمل. لكننا يمكن أن نخرج من هذا بأسره ونقول ليس فيه ثمة شيء، ما فيش معارضة. نحن نقول بأن عزم القلب أولا الكلام على النية بذلك المقصد قصد القلب، نقول عزم العزم على الفعل، العزم على الفعل ينزل مزيد الفعل، العزم على الفعل ينزل مزيد الفعل. وكل ما جاء ولم يحاسب عليه المرء، كل ما جاء خاطرا على الإنسان ينزل تحت قوله إن الله تجاوز أمتي. أما العزم لا يكون فيه تجاوز، ولأن العزم يحاسب عليه المرء. والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال الملائكة إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، إذا هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 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 70 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، هذه عند الله جل في علاه أضعاف المضاعفة. قال وإن هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها، فهنا قال وإن لم يعملها فكتبت حسنة على العزم، كتبت حسنة على العزم. والسياق يدل على ذلك، لأنه لو كان هم بسيئة ولم يعملها قال اكتبوها له حسنة، فإنه تركها إنما تركها إيش؟ بالرأي، نظرنا الرغبة في هذا الباب إننا تركها جرائي، فنقول عزم القلب فعل فلا يخالف عموم الحديث ما لم تعمل أو تتكلم فقد عمل، لكن عمل باطنا. وهنا كما قال أخونا محمد الدكتور محمد في هذا الباب نقول والأصلح أن نقول في المسألة يعني على ما قاله هو أولا، قال لما التقى بالسيف كان حريصا على القتل، ودي معناها أن ما كان في القلب ينضح على الجوارح، ما كان في القلب ينضح على الجوارح يخرج، فقد خرج وظهر بأنه كان حريص كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى إذن العزم يحاسب عليه المرء، لأن العزم انتقل من الخاطرة إلى الفعل، فإن لم يظهر في الواقع منعه مانع يحاسب عليه عند ربه جل وعلا. عزم القلب فعل. من الأدلة على هذه القاعدة المهمة قاعدة الأمور بمقاصدها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما ذكر عنده الشهداء فقال إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل من الصفين ها هنا الشاهد الله أعلم بنيتي، وهذا مسند أحمد، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي، والمراد أصحاب الفرش الذين حبسهم العذر عن الجهاد، حبسهم العذر والله تعالى كتب لهم لوجود النية، نية المؤمن خير من عمله. إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش الذين يعني اعتلوا بالمرض ومنعوا من القتال لمرض أصابهم، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي. فإذا مات على الفرش مات شهيدا، والله أعلم بالذي قتل بين الصفين هل كان يجاهد في سبيل الله أم لا، هو ليس تعريضا بالشخص ولكن هو بيان لعموم حاله. من أدلة القاعدة أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال يحشر الناس على نياتهم، ومثل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في سنة ابن ماجه عندما قال يبعث الناس على نواياهم، يبعث الناس على نياتهم، فهذه أيضا فيها دلالة على ارتكاز الأمر ثوابا وعقابا على النية، مترتب الثواب والعقاب على النية. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه. حديث السنة النسائي هذا حديث عظيم جدا وفيه أنا أراه من أرجى الأحاديث. والمسألة ليست حصرا على الصلاة، المسألة على جميع العبادات، لكن هذا الحديث عظيم جدا. من أتى فراشه وينوي أن يقوم يصلي، نام وينوي أن يقوم آخر الليل ليصلي الليل ليستغفر وقت النزول المبارك، قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. فنيئا لكل صادق من اعتاد عبادة معينة، فمنعه مانع في هذا الباب، فمنعه مانع ليس بيده من نوم أو غيره كتب الله له الأجر كاملا غير منقوص، وكان النوم راحة للبدن وصدق من الله عليه وصدق من الله عليه. إذا قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه عز وجل. قال السيوطي وقال القرطبي هذا الفضل من الله تعالى، وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلب نومه غلبه نوم أو عذر منعه من القيام من أن نيته القيام، وظهر أن له أجرا كاملا مضاعفا، وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه، وهو قول بعض المشايخ. وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ الذي التي يصليها أكمل وأفضل، والصحيح أنه يأخذ أجره كاملا غير منقوص، لأن هذا منع وهو منتو في قلبي أنه يقوم يذكر الله جل في علاه. قال سندي قلت بل هو المتعين، وإلا فأصل الأجر يكتب بالنية، والله تعالى أعلى وأعلم. وكل هذه الأحاديث ظاهرة واضحة أن النيات والمقاصد عليها مدار الأحكام، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، والمعنى هنا كما قلنا النوايا تتحكم في صحة العمل صحيحا أو باطلا، وأيضا النوايا هي سبب الرئيس في الأجر، وجود الأجر أو عدم وجود الأجر، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إخلاصا لوجه الله الكريم. هناك كمان حس آخر يعني لابد من الكلام عليه، وهي ثمرات النية، ونقف عندها. ثم يبقى لنا من الأمور المقاصدة قاعدة مهمة جدا إن شاء الله لو تبحثون فيها، يعني بحيث إن احنا لما نعطيها يبقى في نقاش، وهي مسألة قاعدة الاندراج، اللي هي أن تعمل عملا كثيرا تحت نية تنتوي، يعني عمل واحدة فيه نيات كثيرة فتأخذ أجر كل هذه الأعمال. قاعدة مهمة جدا هي قاعدة الاندراج. لكن قبلها نقول ثمرات النية. ثمرات النية لها ثمرات كثيرة. أول هذه الثمرات التمييز بين العبادات والعادات. دخل يغتسل وهو ينتوي التبرد، وقام فأذن المؤذن أراد أن يصلي، نقول أنت ما زلت على الجنابة. قال ماذا تقول؟ أنا عممت الجسد بالماء. قلت ما زلت على الجنابة. قال وكيف يا أستاذ؟ قال الأستاذ لابد أن تنتوي رفع هذا الحدث عنك. إنما الأعمال بنيات من كل مرئ ما نوى. فهو دخل للتبرد، قال عممت الجسد، قلنا هل انتويت بذلك رفع الحدث؟ قال لا، قلنا أنت ما زلت جنبا، عليك أن ترجع وتغتسل ثم وتنتوي في الاغتسال برفع الحدث حتى نقول أنه يصح العمل. إذن الأمر الأول هو تمييز العبادات عن العادات. صام يتريض، صام ليصح، هم يسمونه إيش يا أحمد؟ صام ليصح ليس
ام يا سيدنا
دايت رجيم يعني يا استاذ محمود. أيوة. انت راجل صاحب اغذيه، دكتور اغذيه، فلازم لازم تطلع لنا بالامر يعني، والا لا تكون منه. نعم، يعني هو اصلا يتعمل انتوى ذلك، ترك الطعام ينتوي ذلك، ترك الطعام ينتوي ذلك. نقول اذا ترك الطعام ينتوي ذلك فانه صومه لا يصح وليس بصائم. الثمرة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، بأن تميز العبادة هذه فرض هذه نفل، هذه فريضة الظهر، هذه فريضة العصر، هذه فريضة المغرب، هذه فريضة أمس. فيبقى إذن أيضا من الثمرات العظيمة لمعرفة النية مسألة تمييز العبادات بعضها عن بعض. أن يصوم يوما ويعني ينتويه كفارة، ينتويه سنة نافلة مطلقة، ينتويه قضاء عما كان عليه، كل ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. الفائدة الثالثة وهي من أهم الفوائد، وهي قلب العادات إلى عبادات. فمن القاعدة الكلية العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. ولذلك شوف كان مسعود يقول والله إني لا أحتسب نومتي هي عادة، لكن قلبها عبادة بالنية. إني لا أحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهنا انظر إلى هنا الأجور العظيمة التي جاءت في حب الصحابة للتمثل بآية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس والذي نفسي بيدي ما كنت أحب الدباء، لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصحفة أحببته، لأن النبي أحب الدباء، قال إذن أحببت الدباء. أبو أيوب قبض نفسه ويده عن أكل البصل، قال قل إني أناجي من لا تناجي، قال لا أكل مما لا تأكل منه يا رسول الله، لا، الذي أراك فيه تفعله أنا أفعله، لا أكل مما لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة جدا، هذه الثمرة الثالثة في معرفة النية وضبط النية. ثم بعد ذلك تأتي القاعدة الكبرى، قاعدة الاندراج. قاعدة الاندراج، نعم، تفصيلها والكلام عليها يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو في أي أسئلة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور تفضل.
دكتور الله يكرمك، بالنسبة للكتاب أنا عم بحاول إنه أتبع، ولكن كأنه النسخة الموجودة عندي غير النسخة الموجودة التي تقرأ منها.
بس النسخة اللي عندي مؤسسة الرسالة كما قلت أنت، لعلك أنت 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 تقرأ من الوجيز؟
أنا أتابع من كتاب الوجيز.
لا، هو الكتاب الثاني، وهو طبعا صاحب كتاب الوجيز، هو صاحب الكتاب أيضا الأصيل في هذا، فيه موسوعة القواعد الفقهية. ليس الوجيز في إيضاح قواعد الفقه.
لأنه دكتور على 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 غرفة الواتساب نازل كتاب الوجيز، ممكن نازل الموسوعة.
طيب ما في مشاكل، يبقى إذا نرجع له أصل، لكن هو التأصيل على موسوعة القواعد، هو نفس البرن وهو نفسه.
نعم، إذا هو موسوعة القواعد.
أيوة موسوعة القواعد، تنزلها من النت تنزل معك.
طيب إن شاء الله خير، الله يجزاكم الخير.
نفع الله بكم. أريد قاعدة الاندراج يكون فيها بحث منكم، لأنها قاعدة من الأهمية المكان ومعرفة يعني ما كان عليه الصحابة من تجارة النية، يكون فيها فائدة بإذن الله تعالى حتى نختم هذا يعني هذه القاعدة المهمة جدا، الأمور بمقاصدها. طيب لو فيها أسئلة تفضل.
سيدنا ممكن يقال إن من أدلة إن عزم القلب صحيح قول الله عز وجل ولم نجد له عزما، أن حتى سيدنا آدم لما فعل الله عز وجل خفف عليه بعدم وجود عزم القلب، تاب عليه.
لا ومرة ثانية يا محمود،
سيدنا ممكن نقال نعبد يعني من إن إن القلب له عزم، هناك بعد من قال أن القلب ليس له عزم، وممكن نعبد من قال أن القلب عزم.
لا هو القلب له عزم، من قال له ما ليس له عزم؟ هو له عزم، لكن هل العزم ده فعل ولا ليس بفعل؟ ده الخلاف بين العلماء.
نعم ممكن نعزز ذلك بقول ولم نجد له عزما، أن لم يكن عنده عزما.
ماشي ممتاز ممتاز على أساس المعصية. نعم ده صحيح، لكنه يحاسب عليها أيضا، لكنها تخف أنه ليس له عزم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.